بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أو بدأنا في الدرس السابق في الفصل الرابع الذي هو الشبهات والجواب عنها، وأجاب المؤلف رحمه الله عما يريده أهل التأويل من أن أهل السنة أولوا بعض الصفات فأرادوا أن يلزموهم بالموافقة في تأويل البقية أو بالمداهنة فيما لم يؤولوه. وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيتلخص في أمرين: الأول أننا لا نسلم أن السلف صرفوها عن ظاهرها. الأمر الثاني فرضا وتنزلا، إذا قلنا إنهم صرفوها عن ظاهرها فيكون صرفهم هذا لدليل دل على ذلك من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. وأما الجواب المفصل فهو بالجواب عن كل مثال أورده أهل التأويل، ومر معنا أمس حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وتقدم أن الجواب عنه من وجهين: الأول وهو المعتمد أن هذا كلام باطل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح، بل هو من الموضوعات المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني فرضا عن ثبوته، فقد ورد فيما يدل أنه ليس من صفات الله من لفظين: اللفظ الأول قوله في الأرض، ولو كان من صفات الله لما قيده بالأرض. الوجه الثاني من قوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله وإنما شبهه بذلك، هذا على فرض ثبوته، وثبوته بعيد فإنه من الموضوعات. نواصل إن شاء الله. قال المثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وجه الشبهة في هذا الحديث التي ذكرها أهل التأويل، قالوا إن هذا الحديث فيه أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيلزم من هذا الحلول والمماسة، أي أن أصابع الرحمن جل وعلا في صدور العباد وفي أجوافهم، لأن قلوب العباد في صدورهم وأجوافهم، والحديث فيه أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمعناه أي على حد زعمهم أن أصابع الرحمن جل وعلا في جوف العبد، ويلزم من هذا الحلول والاختلاط بالخلق. قال أهل السنة: نحن لا نقول بهذا ولا نلتزم به، بل نثبت لله الأصابع على ظاهر الحديث، ولكن لا نلتزم بهذا اللازم الباطل الذي ألزمتمونا به. قال المؤول: إذن فأنتم تؤولون هذا الحديث، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ هذا وجه الشبهة في الحديث، أنهم أرادوا أن يلزموا أهل السنة بأنهم يقولون بالحلول ومماسة الله جل وعلا لخلقه، فلم يلتزم بها أهل السنة، قالوا فإذا أنتم تؤولون. والجواب ما سيأتي وأن أهل الحديث أجروه على ظاهره، أهل السنة أجروا الحديث على ظاهره دون تأويل، وليس فيه اللازم الذي ألزم به المؤولة. قال والجواب أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ثبتت في أحاديث كثيرة من أحاديث ابن مسعود في الصحيحين حين جاء اليهودي يسأل فقال إن نجد في كتابنا أو في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع إلى آخر الحديث، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ولا يلزم من كون قلوب العباد أو من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، مماسة لها أي ملامسة لها مختلطة بها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، أي لا يلزم هذا حتى نصرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض كما قال الله والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. حاصل هذا أن الحديث نثبته على ظاهره وأن لله جل وعلا صفة الأصابع، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم من كونها بين أصبعين من أصابع الرحمن أن تكون ملامسة لها أو مختلطة بها حتى نقول إن الحديث نصرفه عن ظاهره، بل البينية لا تقتضي ملامسة. فكما مثل يقول الله جل وعلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فأخبر الله أن السحاب بين السماء والأرض، ومعلوم أن السحاب ليس ملامسا للأرض وليس ملامسا للسماء، فبينه وبين الأرض مفاوز أي مسافات، وبينه وبين السماء مسافات. وهكذا كما يقال بدر بين مكة والمدينة، بدر موضع من المواضع بين مكة والمدينة، وليس هو متصلا بمكة ولا بالمدينة ولا ملامس لهما، بل متباعد عن الموضعين. وهكذا يقول قائل، يقول لو إنسان أين بيتك؟ يقول بيتي بين بيت زيد وبيت عمرو، وربما بينه وبين بيت زيد عدة خطوات، وبينه وبين بيت عمرو عدة خطوات، فكون الشيء بين شيئين لا يلزم منه الملامسة ولا المخالطة، وهذا معلوم ظاهر من اللفظ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لم يصرف أهل السنة عن ظاهره، وأيضا ليس ظاهره مفيدا للملامسة والاختلاط، لا، بل ظاهره البينية، والبينية لا تلزم منها الملامسة ولا الاختلاط. فتبين بهذا أن أهل السنة لم يصرفوا هذا الحديث عن ظاهره، بل حملوه على ظاهره المعروف. قال المثال الثاني: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الحديث صح الحديث عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. ما هو وجه الشبهة في هذا الحديث؟ قال أهل التحريف، قالوا لأهل السنة: هل تثبتون أن الله يتنفس وأن نفسه يأتي من قبل اليمن؟ قال أهل السنة: لا نثبت هذا ولا يلزم، لأن النفس إنما يكون لأجوف، يحتاج إلى النفس يفرج به عنه، وأما الله جل وعلا فهو صمد، ومما مر معنا من معاني الصمد أنه الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى النفس. قالوا: إذن أنتم تؤولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد نفس الرحمن، فإذا قلتم إنه لا يتنفس معنى أولتم. هذه شبهتهم، يريدون أن أهل السنة يريدون أن يوافقهم أهل السنة على أن على التأويل، وأن أهل السنة أيضا أولوا. قال المؤلف: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد، مجمع الزوائد للهيثمي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب، أي تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري ونحوه في التاريخ الكبير، ولكن هذا الحديث عن أبي هريرة فيه ضعف، فكل الرواة يروونه: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، دون هذه الزيادة. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: فهذه الزيادة شاذة أو منكرة. ولكن الحديث قد صح عن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. ولكن هذا الحديث كما سيأتي على ظاهره، ولم يؤوله أهل السنة ولم يصرفوه عن ظاهره. قال: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، ليس مصدر من تنفس، فرق بين تنفس يتنفس تنفسا وتنفيسا، وفرق بين نفس ينفس تنفيسا، نفس أي فرج. قال: مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية، النهاية لابن الأثير، وهو من كتب اللغة المفيدة جدا، وشرح فيه الكلمات الغريبة في الأحاديث والآثار، سماه النهاية في غريب الحديث والأثر، أي لفظ غريب وكلمة مشكلة في حديث أو في أثر ترجع إلى هذا الكتاب الذي هو النهاية لابن الأثير، تجد يشرحها ويبينها. قال: هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس. القاموس للفيروز آبادي، كتاب من كتب اللغة بيان معاني الكلمات اللغوية. قال: ومقاييس اللغة، ومقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله، وهو أيضا من كتب اللغة المفيدة. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، كحديث من نفس عن مؤمن كربة، نفس عنه يفرج عنه. ولذا سميت المرأة التي تلد نفساء، لأنها تنفست من كربة كانت فيها وزالت عنها أمر شاق كان بها، فقيل لها نفساء، أي تنفست من ذلك الكرب. فالتنفيس في اللغة بمعنى التفريج، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي من فرج عنه. قال: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. فالحديث ليس من أحاديث الصفات، ليس معنى إثبات النفس لله، لا، وإنما المراد أن تنفيس الله عن المؤمنين أي تفريجه عن المؤمنين كان من قبل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. وأيضا هم الأنصار، فإن الأنصار من اليمن، وقد نفس الله بهم عن المهاجرين، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في شرح هذا الحديث في تأويل مختلف الحديث، قال: والمراد بأهل اليمن هم الأنصار. ومعنى هذا أني كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة، ففرج الله عني بالأنصار وهم من اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في ضيق وكرب وشدة، وهكذا المهاجرون كانوا في ضيق وكرب وشدة، يؤذون ويضربون ويشردون، فنفس الله جل وعلا ما بهم من الضيق وفرج ما بهم من الهم بالأنصار حين آووهم واستقبلوهم وفتحوا لهم ديارهم. والأنصار من اليمن، فإن من يقرأ التاريخ يجد أن أصلهم راجع إلى اليمن حين تفجر سد مأرب ورحل أهل المأرب، وكان منهم من ذهب إلى ذلك الموضع وسكن، وكان منهم نسل الأنصار. وهكذا أهل اليمن الذين قاتلوا المرتدين مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت كربة وضيق وشدة على المسلمين حتى فرج الله جل وعلا هذه الكربة بأهل اليمن. فالحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن ليس من أحاديث الصفات أصلا. يقال لهؤلاء المؤولة: هذا الذي تلزمون بأهل السنة أنه أوله، ليس هو من أحاديث الصفات أصلا، بل هو أمر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفيس الله وتفريجه عن المؤمنين، وأن تنفيسه وتفريجه عن المؤمنين كان من قبل اليمن، أي مما هيأ الله جل وعلا من رجال اليمن، سواء من الأنصار أو ممن قاتل مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن الردة. فلا إشكال في هذا الحديث، ولا يصح للمؤول أن أهل السنة أولوه. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لأهل اليمن، وأن تنفيس الله جل وعلا عن المؤمنين كان من اليمن، فبهم نفس الله الكروب، وبهم فرج الله الهموم والغموم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ومن بعدهم. وهكذا ينبغي أن يكون أهل اليمن في كل زمان ومكان، ساعين في نصرة الدين، في نشر العلم وتعليمه للناس، في بذل ما يملكونه في سبيل نصرة هذا الدين. فهذا الثناء العظيم عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، هذه أيضا من شبهاتهم. قالوا إن أهل السنة أولوها، قالوا معنى الآية أن الله كان في الأرض نازلا ثم إنه ارتفع إلى السماء، فمعنى قالوا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق ما في الأرض وكان في الأرض ثم استوى إلى السماء. قالوا فاستواؤه إلى السماء بعد أن كان نازلا في الأرض. قال أهل السنة لا نقول بهذا، بل نقول إن علو الله جل وعلا أزلي، أي ثابت له منذ الأزل مما لا بداية له، فعلوه جل وعلا على خلقه من صفاته الأزلية. قالوا إذن أنتم تؤولون، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ لأن الآية فيها أنه استوى إلى السماء، أي ارتفع إليها بعد أن كان في الأرض. وهذا لا يلزم كما سيجيب عنه المؤلف رحمه الله، وإنما هذا من شغبهم وإرادة تلبيسهم على أهل السنة والجماعة. قال والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، لأهل السنة في تفسير الآية ثم استوى إلى السماء قولين أو قولان. أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، معنى ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء، وهذا الذي رجحه ابن جرير. قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، بل قد نقل عليه ابن القيم رحمه الله إجماع السلف في كتابه الصواعق المرسلة. قال إن الاستواء إذا عدي بإلى، إذا جاءت بعده إلى، فهو يفيد العلو والارتفاع بإجماع السلف. وهكذا حكى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأنه لم يقل بها بغير هذا القول أحد من السلف. فهذا هو القول الأول في تفسير الآية ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع. قال وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. قد يقول قائل إذا كان هذا هو المعنى، هذا الذي على إجماع السلف ولم يقل أحد من السلف غير هذا القول، فما معنى الآية؟ هل معنى أنه كان في الأرض ثم استوى؟ لا، ليس معنى ذلك، بل استوى إليها كما يليق بجلاله. وبعضهم حملوا أن المراد بالاستواء على العرش، لأنه قد ذكر في آية أخرى أن استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وإذا كان استواءه على العرش فالعرش أعلى المخلوقات، فيلزم من استوائه على العرش علوه أيضا على السماء، فاستوى إلى السماء أي قالوا أراد به العرش، وعبر بالسماء لأن العرش فوق السماء، وإذا علا على العرش يكون من باب أولى، قد علا على السماء وارتفع عليها. فمعنى الآية ظاهر، وأن الله جل وعلا له العلو أزلا وأبدا، وأن معنى الآية ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع على العرش بعد خلق العرش. وأن علوه على عرشه يلزم منه علوه على السماء، فإن العرش أعلى من السماء. قال القول الثاني في تفسير الآية، والقول الأول كما سمعنا نقل عليه إجماع السلف، وهذا القول الثاني قال به بعض المتأخرين من أهل السنة، والبقاء على القول الأول أولى، مع أن القول الثاني الذي سيأتي أيضا ليس ببعيد. قال القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، معنى ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، والتضمين وارد في كلام العرب يضمن فعل معنى فعل آخر، فيجعل في هذا الفعل معنى لفعل آخر كما سيمثل المؤلف، عينا يشرب بها عباد الله، فإن يشرب لا يتعدى بالباء بل يتعدى بمن، فيقول يشرب منها، ولا يمكن أن يشرب بالعين تكون العين إناء يشرب به، ولكن يشرب ضمن معنى فعل آخر وهو يروى، والمعنى عينا يروى بها عباد الله. فهكذا قالوا هنا معنى استوى أي ضمن استوى معنى قصد، فكان معنى ثم استوى إلى السماء ثم قصد إلى السماء بعد أن خلق الأرض، فإن الأرض مخلوقة قبل السماء، قصد إلى السماء وخلقها وسواها سبع سماوات، وليس في هذا تعرض للعلو بل هو عال دائما وأبدا، ولكنه خلق الأرض ثم خلق السماء. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه المؤلف في شرحه وقال إنه أقوى وأظهر. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء وهو إلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. حاصل هذه الشبهة أنهم قالوا إنكم إذا أجريتم هذه الآية على ظاهرها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والآية الأخرى التي في سورة فصلت، قالوا إذا أجريتموها على ظاهرها أهل السنة يلزم منه أن الله كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء، وأنتم تقولون إن الله له العلو المطلق. قال أهل السنة لا، لا نقول بهذا، بل نقول إن لله العلو المطلق، وليس في هذه الآية أنه كان في الأرض ثم ارتفع. قالوا فإذا أنتم تؤولون، والجواب أن نقول إن المراد بالعلو هنا والارتفاع على السماء على العرش، ويقول العلو على العرش علوا على السماء، فإن العرش أعلى من السماء. أو نقول بالتفسير الثاني أن معنى استوى هنا قصد، وعلى هذا فلا تعرض له لعلو، بل هو في العلو دائما، ولكنه قصد إلى السماء فخلقها وسواها سبع سماوات، فلا حجة لأهل التأويل في أن أهل السنة أولوا هذه الآية أو صرفوها عن ظاهرها، بل هم أبقوها على ظاهرها وبينوا معناها اللائق بالله جل وعلا. هذه ثلاث أمثلة، وهي في الحقيقة شبه أتوا بها، وإلا فليست أدلة وليست حجج، قد بين المؤلف رحمه الله الجواب عنها مما لا يدع فيها إشكال، ثم انتقل إلى أمثلة غيرها إن شاء الله نقرأها في دروس آتية بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.